بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأشكر الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء وهذه الدورات المباركة. أيها الأحبة، هذه الدورة تبتدئ بالنحو وبهذا الكتاب السلس الطيب المنقاد. ويا أيها الإخوة، إنما أتت النفرة من النحو لأمور كثيرة لا أريد أن أستطرد في ذكرها، وإنما بعضها أتى من قبيل ما يثار من صعوبة النحو، وإلا فهو سهل ميسور، ربما تكون بدايته صعبة، ولكن إذا دخلت في بعض أبوابه سرت على طريق أمم مستقيم يسير. ولو أردت أن أمثل بمثال لأتيت على أكثر أبواب النحو أو على كثير منها. لو قلت على سبيل المثال، رأيت زيدا الكريم فقط، هذا المثال، لمررت على كثير من الأبواب، على باب الفعل وعلى باب الفاعل وعلى إعراب الفعل وعلى بنائه وعلى المفعول به وعلى النعت، والنعت يدخل في أبواب التوابع، وإعراب الفعل يدخل في إعراب المضارع جزما ونصبا ورفعا، وعلى الأبواب الأخرى كالأمر والماضي وأنهما يبنيان إلى غير ذلك من الأمور. فإذا أردت أن تعرب على سبيل المثال، جاء زيد الكريم، من الجائي؟ زيد، جاء فعل ماضي هو الحدث، وزيد هو الفاعل، والكريم صفة له، وهكذا فهو يسير بحمد الله. أما تفصيلاته فإذا دخل الإنسان فيها ربما يتيسر له، لكن الأصل أن يعرف ويأخذ رؤوس المسائل ورؤوس الأبواب. لعلي في بداية هذه المقدمة أخذ تعريفات يسيرة ومقدمات في هذا العلم، ثم عن هذا المؤلف، ثم ندلف إلى أبواب الكتاب. النحو، هذه الكلمة تطلق في اللغة على عدة معان، تطلق على الجهة، وتطلق على الشبه، وتطلق على المثل، وفي اصطلاح النحاة تطلق على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية أو ما نزل منزلتها، وذلك في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. موضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة، هذا هو موضوع علم النحو، الكلمات العربية من جهة أحوالها المذكورة من الإعراب والبناء. والثمرة صيانة اللسان العربي عن الخطأ في الكلام، وفهم نصوص الوحيين فهما صحيحا، والوقوف على سنن العرب في كلامها، إلى غير ذلك من الثمرات التي منها التذوق والمتعة والفائدة. استمداده من كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ومن كلام العرب. نسبته هو من علوم العربية، بل هو رأسها وواسطة عقدها، فعلوم العربية كثيرة تصل إلى 12 علما، وربما تزيد حسب التشقيق في هذه العلوم، وقد جمعها بعضهم بقوله صرف بيان معاني النحو، قافية شعر عروض اشتقاق الخط إنشاء، محاضرات وثاني عشرها لغة، تلك العلوم تلك العلوم لها الآداب أسماء. واضعه اشتهر أن واضعه أبو الأسود الدؤلي بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقيل غير ذلك. حكم تعلمه فرض كفاية، وربما تعين على واحد فصار فرض عين في حقه. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه كاقتضاء الصراط المستقيم ومجموع الفتاوى إلى شيء من ذلك، فيقول على سبيل المثال في مجموع الفتاوى: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسنة المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها، فلو ترك الناس على لحنهم لكان نقصا وعيبا. ويقول في الاقتضاء: إن نفس اللغة من الدين، ومعرفتها واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد أشار إلى هذا المعنى غيره من العلماء كابن فارس والشاطبي وغيرهما رضي الله عنهما. وكان السلف يحرصون على هذا العلم، وكان الأعاجم إذا أرادوا أن يتمرؤوا، يعني أن يكون الواحد منهم ذا مروءة، تعلم النحو، لأنه كما قال عمر رضي الله عنه: تعلم النحو فإنه يزيد في المروءة. هذه نبذة يسيرة عن هذا العلم. أما هذا الكتاب فاسمه قطر الندى وبل الصدى، وكأن هذا العنوان يشير إلى أنه مؤلف مقصود به الاختصار. ومؤلفه هو الإمام أبو محمد عبد الله جمال الدين ابن يوسف ابن أحمد ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري المصري، المولود 78 النبوية الشريفة، والمتوفى 61. وكان محل ثناء العلماء، ولم يجئ بعده تقريبا مثله في النحو، وله المؤلفات الكثيرة واليد الطولة في النحو واللغة، ولا أدل على ذلك من أن كتبه تقرر وتدرس منذ أن توفي، أو بل ربما في حياته إلى يومنا هذا، وكثير من الجامعات والدروس في المساجد تحفل بكتبه المباركة. وقد أثنى عليه غير واحد من العلماء، حتى إن ابن خلدون رحمه الله يقول: وما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. وكتابه هذا من خيرة الكتب، وهو من خير ما يبتدأ به، ثم ينتقل إلى شرح المؤلف عليه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى كتابه أوضح المسالك، ومن أراد المزيد فلينتقل أيضا إلى كتابه مغني اللبيب. وهذا الكتاب اشتمل على أصول النحو وغرره ودرره، وهو سهل ميسور بحمد الله، فمن ألم به فهم هذا العلم وفتحت له أبوابه. ولم يشأ مؤلفه رحمه الله أن يحشوه بكثرة المسائل والتفريعات والتعريفات والشواهد، بل حاول جهده أن يقتصر على ما لا بد منه في هذا الباب. ولهذا سترونه يجنح أحيانا إلى ترك التعريف، ويقتصر على المثال أو العلامات، لأن الاتضاح المقصود المراد قد يكون بالعلامات وبالأمثلة أكثر مما يكون بالحدود والتعريفات. وبما أن مدة الدورة قصيرة فلن يتوسع كثيرا في الشرح، وإنما سيكون مقتصرا على تحليل عبارة المؤلف وفهم المقصود منها مع الأمثلة والشواهد، بعيدا عن الاستطرادات إن شاء الله تعالى، لأن الإنسان قد يقول أن استطرد وربما لا يفي بهذا الشرط. ولعلنا نبدأ به فقرة فقرة، ويكون الشرح كلمة كلمة. وبما أن أبواب النحو ومسائله يخدم بعضها بعضا، فلعلنا إذا سرنا ربما لا يتوسع في الشرح، بل لعلنا نجتزئ أكثر فأكثر. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الكلمة، الكلمة قول مفرد وهي اسم وفعل وحرف.
الكلمة قول مفرد. هنا بدأ بتعريف الكلمة، لماذا؟ لأنها موضوع هذا العلم، ولأن الكلمة جزء الكلام، والجزء كما يقولون مقدم على الكل. والكلمة في اللغة تطلق على الجمل المفيدة في اللغة، كقوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى أي شيء؟ إلى قوله عز وجل: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وهذه جملة مفيدة، إذن الكلمة في اللغة تطلق على الجمل المفيدة، كما يقول ابن مالك: وكلمة بها كلام قد يؤم. وفي الاصطلاح كما عرفها تطلق على القول المفرد، وهذا تعريف قصير جامع مانع. والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى، هذا القول اللفظ الدال على معنى. مفردا كرجل وفرس، أو مركبا كجاء زيد، مركب. مفيدا كما مضى، إذا قلنا جاء زيد أو زيد قائم، هذا مركب ومفيد. أو غير مفيد، كله داخل بالقول. مثل ماذا باصطلاح النحاة؟ إذا قلت: إن جاء زيد وعمر ثم توقفت، الكلام ليس مفيدا هذا، لكنه يراد يسمى قولا. متى يكون مفيدا؟ إذا قلت: إن جاء زيد مثلا جاء عمر، أفاد الكلام، لأن الأداة استكملت معموليها. فإذن هذا هو معنى القول، هو اللفظ الدال على معنى، أفاد أم لم يفد، مركبا أو غير مركب. هنا يقول القول هو اللفظ الدال. طيب، ما المراد باللفظ؟ اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، سواء دل على معنى هذا الصوت، مثل يمثل النحاة يقولون زيد، اسم زيد دل على مسمى، أو لم يدل يمثلون بمقلوب زيت يقولون ديز، هذا لفظ لكن ليس له معنى، مقلوب زيت. نعم، إذن هذا معنى قوله الكلمة قول مفرد. طيب، ما معنى قوله مفرد؟ المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، مثل زيد، زيد تتكون من ثلاثة حروف، ثلاثة أجزاء، وهي الزاي والياء والدال. إذا أفردت كل واحد منها ليس له معنى، إذا قلت زاي أو ياء أو دال ليس لها معنى. إذن المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معنى، ويخرج بذلك المركب، مثل غلام زيد، غلام يدل على معنى أو زيد يدل على معنى. إذن هذا معنى قوله الكلمة قول مفرد. نعم.
وهي اسم وفعل وحرف.
وهي يعود الضمير على الكلمة، الكلمة اسم وفعل وحرف. لما ذكر حد الكلمة بين أنها جنس تحته ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف. والدليل على انحصار أنواعها الثلاثة الاستقراء والتتبع لكلام العرب، فإن علماء النحو تتبعوا كلام العرب وجدوه لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، ولو كان هناك نوع رابع لذكروه. إذن الكلمة تكون إما اسما أو فعلا أو حرفا، هذا هو كلام العرب. إذا قلت مثلا مررت بزيد، مررت فعل وفاعل، وإذا مر فعل والباء حرف وزيد اسم، وهكذا. نعم.
فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربت.
طيب الاسم يعرفه النحاة، وهنا لم يعرفه إنما أتى بالمثال. الاسم يقولون هو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، مثل زيد وعلي وأحمد، دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان. يقول أما الاسم هنا عرفه بأي شيء؟ بالعلامات، لأن المعرفة بالعلامات أكثر من الاتضاح بالتعاريف. هذه مسألة، إذا قلت مثلا النكرة والمعرفة، لو قلت لكم النكرة رجل والمعرفة الرجل اتضحت أكثر كما سيأتينا. إذن هنا عرفه بأي شيء؟ عرفه بالعلامات. قال أما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربت. لما بين انحصار أنواع الكلمة الثلاثة بالاسم والفعل والحرف، شرع في بيان ما يتميز به كل واحد منها. فذكر الاسم ثلاث علامات. الاسم له أكثر من ثلاث علامات، لكن هنا ذكر ثلاث علامات إرادة الاختصار، وأيضا لمعنى آخر أراده رحمه الله، لأن النحاة عندهم دقة شديدة. هنا قال فيعرف بأل الرجل، هنا مثل بالرجل. لماذا أتى بهذا هذه العلامة مع أن للاسم علامات أخرى؟ قال بأل كالرجل وبالتنوين وبالحديث عنه. لماذا؟ من يعرف السبب؟ قال بأل كالرجل. لماذا اختار هذه الثلاث مع أن هناك علامات الاسم؟ يعني يتميز الاسم عن الفعل والحرف بعلامات. بأل لأن الحرف لا تدخله أل، مثل من، مثل الحروف، مثل من، هل تقول أل من أو أل إلى؟ لا، ما تدخله أل. والفعل كذلك، ما تقول مثلا أل يلعب، أل يذاكر، أل يصلي، لا. إذن يتميز الاسم بأل، وهنا اختار هذه العلامة من أوله، من علامات الاسم في أوله الرجل، شوف كالفرس والغلام. ثم ذكر علامة ثانية في آخره، قال والتنوين كرجل، العلامة وين؟ في آخره. لاحظتم هذا سبب الاختيار. ثم ذكر علامة ثالثة، مثل ماذا قلنا؟ التنوين. نعيد، مثل مررت بزيد، ما الذي دل على أنه اسم؟ كونه منون، منونا. نعم. ومثل حينئذ، ومثل مررت برجل، ما الذي دل على اسميته؟ كونه منونا. طيب جاء الرجل، ما الذي دل على كونه اسما؟ دخول الألف واللام. ثم قال وبالحديث عنه، ما معنى هذه الكلمة وبالحديث عنه؟ هذه علامة معنوية. الأول عوامل علامات لفظية، مثل مررت بزيد واضح لفظية تنوين، وجاء الرجل لفظية ملفوظة. هنا قال وبالحديث عنه، ثم قال كتاء ضربت. إذن هذه علامة معنوية، وهي الحديث عنه، وهو ما يسمى بالإسناد إليه، بمعنى ما تحصل به الفائدة. وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للاسم، وبها استدل على اسمية التاء. التاء هنا يدل على أن اسمية. لماذا؟ لأن المتكلم تحدث عنها ضربت، أسند الضرب إليها. طيب، هناك علامات أخرى لكن اقتصر على هذه، كما يقول ابن مالك بالجر والتنوين والندى وعل ومسند للاسم تمييز حصل. يعني من علامات الاسم كثيرة، منها الجر، الفعل لا يجر، ومثل التصغير، هذه من علامات الاسم. طيب، إذن يقول فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربت. طيب، نعم، تفضل.
وهو ضربان، الأول معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد.
طيب، نقف عند المعرب. يقول وهو ضربان كما يقول ابن مالك، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. إذن وهو ضربان معرب، نقف عند المعرب ثم ننتقل إلى المبني. قال وهو ضربان معرب، وهو ثم عرف المعرب، قال وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل اللفظية الداخلة عليه، ما يتغير الآخر أو ما نزل منزلة الآخر. ولو قيل لو تغير أحوال الآخر، لأن الآخر لا يتغير الحرف، مثل مررت بزيد، زيد الحرف لا يتغير، لا يأتي حرف بدلا من، إنما تتغير أحواله رفعا ونصبا وجرا. طيب، لما فرغ من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته، عقب ببيان انقسامه باعتبار إلى معرب ومبني، وقدم المعرب لماذا؟ لأنه الأصل، وأخر المبني لأنه الفرع. ثم ذكر قالك وهو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. هذا سهل، الإعراب سهل. مثل لو تعطوننا مثالا من الأسماء ثم ننظر كيف تغيرت عوامله، مثل ماذا؟ مثل المسجد. طيب، نريد أمثلة تبين لنا كيف تغير إعرابه. هو معرب ولا مبني المسجد؟ المسجد معرب ولا مبني؟
معرب.
معرب. طيب، من يعطينا أمثلة؟
مثلا دخل المسجد.
دخل المسجد، شو إعراب المسجد هنا؟
نائب فاعل.
نائب فاعل، وش يكون إعرابه؟ مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ مرفوع. دخل المسجد، لاحظوا. طيب، إذا معرب لأنه يتغير حسب العوامل الداخلة عليه. طيب، مثال آخر.
دخلت المسجد.
دخلت المسجد، تغيرت من الرفع إلى النصب، حركة الأولى ضمه الثانية فتح. طيب، نعم، ذهبت إلى المسجد. إذن المسجد معرب ولا مبني؟
معرب.
لماذا؟ لأنه يتغير بحسب العوامل الداخلة عليه، أحوال آخره تتغير بحسب العوامل الداخلة عليه. وهكذا قس على ذلك، مررت بعلي، جاء علي، رأيت عليا، معرب ولا مبني؟
معرب.
إذن هذا هو الإعراب، وسيأتينا التفصيل وش معنى الإعراب التقديري والإعراب الظاهر والإعراب المقدر إلى غير ذلك سيأتي. المهم، هذا هو المعرب، هو ما يتغير بحسب العوامل الداخلة عليه. طيب، نعم.
الثاني ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم. طيب، الكسر.
ومبني هنا لما ذكر المعرب ثنى بالمبني ولم يعرف، إنما أتى بأمثلة لأنه يريد الاختصار ويريد التبيان بالأمثلة. ما المبني يكون بخلافه، المعرب يتغير ولا يلزم حالة واحدة، أما المبني فهو الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره أو أحوال آخره بسبب ما يدخل عليه. يعني لاحظوا آخر زيد وهو الحرف الدال يتغير، إذا قلت جاء زيد، مررت بزيد، رأيت زيدا. أما المبني فإن آخره أو ما نزل منزلة الآخر لا يتغير، إنما يلزم حالة واحدة. والإعراب يقدر عليه. ثم ذكر أمثلة قال ومبني وهو بخلافه، لأن ذكر أن المعرب يتغير. إذن المبني إذا كان بخلافه الشكون
لا
يكون لازما حالة واحدة، إما الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون. ثم ذكر أمثلة يشير بها إلى معاني، الأمثلة ليست اعتباطا هنا. نعم قال وهو بخلافه
كهؤلاء في لزوم الكسر.
نعم أكمل هذه.
وكذلك حذامي وأمس في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم.
قبل وبعد
وأخواتهما وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء.
إذن هنا بعد أن بين المبني قسم المبني إلى أربعة أقسام من خلال الأمثلة: مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون من خلال الأمثلة. إذن نبدأ بأي شيء هنا؟ ها يقول قال كهؤلاء، إذن نبدأ بأي شيء؟
كسر،
بالكسر، البناء على الكسر. انتهينا من الإعراب، الإعراب انتهينا منه، البناء يكون على أربعة أضرب: إما على الكسر أو على الفتح أو على الضم أو على السكون. ثم هنا قالوا هو أصل البناء لما انتهى بالسكون، حتى لا يبين لك أنه لما أخره أنه يريد أنه فرع. نعم ختم به، لأن حين قد يختم بالأصل حتى يفرع فيه، مثل إذا تكلم عن أن أو غيرها يؤخرها لأن الكلام فيها يطول. طيب قال وهو أصل البناء. نبدأ الآن بالبناء على الكسر. إذن أعيد مرة أخرى، البناء يكون على أي شيء؟ على كم؟ على أربعة أضرب. الآن نبدأ بأي شيء؟ بالكسر. ثم قسم هذا الكسر، بدأ بالكسر وقسمه إلى قسمين من خلال الأمثلة. قال كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين. إذن هو يشير إلى أنه على قسمين، قسم متفق عليه، متفق عليه في وجوب البناء على الكسر، ما في خلاف بين العرب. مثل هؤلاء، فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال. طيب نأخذ مثالا: رأيت هؤلاء الرجال. من يحرك هذه الكلمة؟ الرجال. ها رأيت هؤلاء، أولا من يعربها؟ عربها. نعم لا لا الرجال فقط، لا بدل. طيب مررت بهؤلاء الرجال، مش تكون رجال أيضا بدل؟ لا نريد أعرابها فقط. طيب جاء هؤلاء الرجال، ها من يحرك؟ الرجال. إذن شرفها مش تكون في كل الأحوال بدل. طيب جاء هؤلاء، شو يكون إعراب هؤلاء؟
فاعل.
ها وش نقول؟ ها مبني على ايش؟
الكسر.
الكسر في محل
رفع فاعل.
رفع. طيب ألم يدخل عليه فعل؟ جاء. إذا قلت مثلا زيد تقول جاء زيد، لماذا لم يؤثر فيه؟ تقول جاء هؤلاء الرجال، أثر في البدل ولم يؤثر في المبدل منه اللي هو الفاعل. لماذا؟ لأن الاسم
لازم مبني،
مبني، والمبني يلزم حالة واحدة. انظر في حالة الرفع جاء هؤلاء الرجال. طيب حالة النصب رأيت هؤلاء الرجال، حالة الجر مررت بهؤلاء الرجال. إذن هو مبني على الكسر، لم يتأثر بالعوامل الداخلة عليه لأنه مبني، والمبني يلزم صورة واحدة. واضح؟ طيب وهذا عند جميع العرب متفقون على أن هؤلاء وغيرها من الأمثلة، لكن اقتصر على هذا أنها تبنى على الكسر. طيب ثم ذكر القسم الثاني، لأنه ذكر أمثلة، قسم مختلف فيه. وش مثل بقوله إيش؟
حذامي
وأمسي. أمسي حذامي مثلا وقطامي ونحوها من الأعلام المؤنثة التي تأتي على وزن فعالي. وأمسي إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك، هنا الحديث عن هذا. طيب حذامي ذكر فيها خلافا يسيرا، أهل الحجاز يبنونها على الكسر مطلقا، إذا مش تكون مثله
هؤلاء.
مثل هؤلاء. طيب من يمثل بالبناء على الكسر مطلقا بحذامي؟ ها من يمثل حذامي؟ ها مثل، ها معناها حذامي اسم امرأة. نعم. طيب صلت حذامي أعرف. طيب نعم، ما نريد مبني بس بعجل، سأتينا إن شاء الله صلتها، لأن سأتينا بناء الماضي. نعم أريح كنت للتأنيث. طيب وحذامي ها إيه في محرم؟ لماذا قلت، لماذا لم تقل صلت حذامو؟ ما لست تقول صلت زينب؟ طيب هذه إيش مبنية. طيب مثال آخر بالنصب. آه.
إذا قالت حذام
لا لا خل، إذا قالت بالنصب أريد
بالنصب.
النصب رأيت حذامي. طيب وش يكون أعراب حذامي؟ مبني على أي شيء؟ الكسر في محل
نصب.
نصب. لو كانت زينب تقول رأيت زينب كذا. ليش؟ إن هذه الحركة حركة بناء وليست حركة دار. طيب حالة الجر وش تقول؟ مررت بحذامي، الباء حرف جر وحذامي مبني على ايش؟ الكسر في محل
جر.
جر. طيب إذن هذه لغة أهل الحجاز يبنونها على الكسر مطلقا، تصبح مثل، يصبح مثالها كمثال هؤلاء. واستشهدوا بالشاهد فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطاء طيب المنام. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. أين الشاهد؟ هنا شاهدان. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، حيث جاءت فاعلا في الشطرين ومع ذلك بنيت على الكسر على لغة من؟ حجازيين. طيب وأما بنو تميم فقد افترقوا فرقتين، بعضهم يعرب ذلك كله، يعني يعرب حذامي وقطامي يعربه إعراب الممنوع من الصرف، يعربه ها أعطيكم القاعدة ثم تمثلون، يعربه إعراب الممنوع من الصرف. حذامي تعرب إعراب ممنوع من الصرف، كيف؟ ترفع بأي شيء؟
بالضمة.
وتنصب تجر؟
فتحة.
بالفتحة. طيب مثل، من قال لك تعطينا القاعدة؟ يلا مثل، تورطت. نعم
جاءت
حذام. أحسنت. إذا مرح. طيب ها خلاص وبالنصب ايش تقولون؟ رأيت
حذامة.
واحد يتكلم ها. حذامة. لماذا لم تقل حذاما؟ لماذا منع من الصرف؟ أحسنت العلم والتأنيث. طيب ما هو بالجر وش تقول؟
مررت به،
مررت بح بحذامة. مثل ما تقول جاءت زينب مررت بزينب رأيت زينب، ما تقول زينبا ولا زينب، الصرف لا ينون ولا يجر إلا إذا دخلت عليه ال أو أضيف كما سيأتي. إذن هذه بالنسبة لحذامي. إذن وش اتضح لنا يا إخوان؟ أن البناء يكون على الكسر، والبناء على الكسر على ضربين، متفق عند العرب البناء مطلقا مثل هؤلاء، وحذامي اختلفوا، بعضهم يبنيها على الكسر مطلقا وهم الحجازيون، وبنو تميم بعضهم يعربها إعراب الممنوع من الصرف، وبعضهم ماذا يفعل؟ ما بنو تميم بعضهم يبنيها على إيش؟ على الكسر فتكون مثل إيش؟ مثل هؤلاء. طيب وأمس كذلك، أمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك، أهل الحجاز يبنونه على الكسر فيقولون مضى أمسي واعتكفت أمسي وما رأيته مذ أمسي، مثل إيش؟ مثل هؤلاء. نعم، في الأحوال الثلاثة كما استشهدون بقول الشاعر: اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفضل قضائه أمسي. مضى، شو عرابه؟ شو موقف العراب؟ فاعل، ومع ذلك قال أمسي. فأمسي في البيت فاعل لمضى، وهو مكسور مبني على الكسر في محل رفع. طيب، وبنو تميم افترقت فرقتين، منهم من أعربه بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا، فيقول مثلا مضى أمس واعتكفت أمسا وما رأيته مذ أمسي. طيب، هنا أعربه أعراب إيش؟ الممنوع من الصرف. طيب، ما علته؟ اللي يعرفها له جائزة إن شاء الله، نسجل أسمعه. لماذا منع من الصرف أمس؟ حذام، يقولنا العالمية والتأنيث. طيب، نعم، لا، ليس سكن الوسط، بالعكس، سكن الوسط إذا كان ممنوعا من الصرف يصرف، يجوز أن يصرف. ها، نعم، للعالمية، ها، والعدل، العدل عن إيش؟ أيه، اللي يقول العدل بسأله وش معنى العدل يعني؟ لا، العدل عن الأمس، لأن الأمس بالألف واللام، بالألف واللام، فلما ذكرها من دون الألف واللام صار معدولا عنها. هذا العدل معروف، مثل يقول لك عمر معدول عن عامر وهكذا. طيب، إذن حتى لا يتشعب الحديث، منهم من أعربه بالضمة رفعا وبالفتحة مطلقا، يعني يقولون بالفتحة مطلقا يعني بحالة الجر وبحالة النصب، تقول مضى أمس بالضمة اعتكفت أمس وما رأيته مذ أمسي. نعم، كما يقول يستشهد النحاة بقول الشاعر: لقد رأيت عجبا مذ أمسى. لاحظ، ما قال مذ أمسي، عجائزا مثل السعالي خمسة يأكلن ما في رحلهن همسة لا ترك الله لهن ضرسا. والعجائز ما أدري وين الضروس لها، ولا لقينا الدهر إلا تعسى. طيب، ومنهم من أعربه، يعني هذا أمس، بالضمة رفعا وبنه على الكسر نصبا وجرا. كلها ولا على واحد واحد؟ نسلمها مرة واحدة ولا ها؟ طيب، كثير هذه، لو جبتها بدري. طيب، إذن أمس منهم من أعربه بالضمة رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا. نأخذ هذه إعراب على هذه أمس. وش تقول إذا أردت أن تعربه بالضمة رفعا؟ هذه واضحة، وش تقول؟ مضى أمس، انتهينا. لكن ابنه على الكسر نصبا، وش تقول؟ ما اعتكفت على القاعدة، وش تقول؟ اعتكفت أمسي. لا، أمس انتهينا منها، نبني على الكسر، اعتكفت أمسي، وش تكون أمسي؟ مبني على إيش؟ على الكسر في محل نصب ظرف. طيب، ما رأيته مذ أمسي على هالقاعدة هذه، وش تكون؟ حركة، حركة بنا ولا حركة إعراب هنا؟
بنا،
حركة بناء، يصير مبني على إيش؟ الكسر في محل جر. يعني إذن انتهينا من البناء على الكسر، على كم ضرب؟
ضربين،
على ضربين. المبني، أعيد الكلام، المبني على كم قسم؟ مبني على إيش؟ الكسر، الفتح، الضم، السكون. طيب، المبني على الكسر، ها، على قسمين. طيب، هؤلاء متفق على بنائه على الكسر. طيب، والقسم الثاني مختلف، مثل حذامي ومثل أمسي. طيب، ثم ننتقل الآن، ذكر مثال ثاني. وش المثال اللي ذكره؟ قال: وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازي وكأحد عشر وأخواتي في لزوم الفتح. إذا ننتقل إلى أي شيء الآن؟
القسم الثاني،
انتهى من البناء على الكسر، انتقل إلى المبني على الفتح، ومثل له بأحد عشر وأخواته، وتسمى الأعداد إيش؟ المركبة. طيب، الأعداد المركبة من أحد عشر إلى تسعة عشر تعرب ما طريقة إعرابها؟ تبنى على فتح
الجزئين
إلا عددا واحدا منها وهو
12.
12 فإنه يعرب إعراب المثنى، هذا الجزء الأول منه، العشر يبنى. طيب نطبق. تقول: من يمثل في 11 إلى 19؟ من يمثل بمثال يأتي في هذا العدد مرفوعا أو فاعلا، ما مثل ماذا؟ جاءني 11 رجلا. طيب لو نعرف جاءني فعل، طيب والياء ياء إيش مفعول؟ طيب وأحد عشر كيف تعربها؟ ما موقعها من الأعراب أحد عشر؟ أو تقول جاء أحد عشر، إني رأيت أحد عشر كوكبا، هذه مثال آخر، مررت بأحد عشر. طيب جاء أحد عشر من يعربها؟ جاء فعل ماضي. طيب وأحد عشر مبني على إيش؟
فتح
الجزئين في محل رفع. طيب مررت بأحد عشر، الباء حرف جر، أحد عشر اسم
مبني
على فتح الجزئين في محل
جر.
طيب وش بقي؟ رأيت أحد عشر كوكبا، وش عرب أحد عشر هنا؟
اسم مبني على فتح،
مبني على فتح الجزئين في محل
نصب.
طيب الحركة هنا فتحة، هل هي حركة إعراب؟ حركة بناء، لأن تركب العدد، إذا تركب فيبنى على فتح الجزئين، واضح هذا؟ يقول وأخواته، شو المقصود بأخواته؟ إلى 19 إلا 12 فإنه يعرب إعراب المثنى. إذن 11 أو الأعداد المركبة تبنى على فتح الجزئين. إذن كم مر معنا الآن؟ البناء على الفتح، البناء على الكسر، والبناء على الفتح. طيب لما انتهى من البناء على الكسر والفتح انتقل للبناء على الضم، وهذه تحتاج إلى انتباه قليلا. قال: وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. وكمن هنا نترك كمن لأن البناء على السكون، الآن في البناء على الضم. نأخذ المثال قبل وبعد. قبل وبعد لها 4 حالات: أن يكون مضافين، أن يكون مضافين. وش تقول؟ مثل قوله تعالى: كذبت قبلهم، هذه بحالة إيش؟ حالة النصب. فبأي حديث بعد الله وآياته، كذلك النصب. طيب ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، في حالة إيش؟ الجر. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. طيب إذا أضيفت فإنها تعرب، ما تبنى. هذه لها 4 أحوال، قبل وبعد لها 4 أحوال، لأن المؤلف رحمه الله يريد أن يتحدث عن البناء على الضم. قال: وكقبل وبعد وأخواتهما مثل فوق وتحت الجهات الست في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. قبل وبعد لها 4 أحوال، حالة واحدة هي معنى في هذا البحث، والحالات الأخرى ليست داخل معنى في هذا البحث. ما هي الحالات الأربع؟ أن يكون مضافين. إذا كان مضافين قبل وبعد أو الجهات الست فإنهما يعربان، ما يبنيان، مثل قوله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، من حرف جر، وقبل اسم مجرور، وعلامة جرها الكسرة، الكسرة هنا حركة إعراب وليست حركة بناء، لأنه ضيف إلى الضمير هم، واضح كذا. وكذلك بعد، إذا هذه الحالة إذا أضيف وذكر المضاف إليه، إذا أضيف وذكر المضاف إليه، وش تكون الحركة؟ حركة إعراب ولا بناء؟ إعراب. الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، ينوى لفظه. طبعا إذا قيل لفظ المعنى من باب أولى داخل، فيعربان الإعراب المذكور أيضا، يعربان، تكون حركة إعراب وليست بناء، كقول الشاعر: ومن قبلي، على أحد الروايات: ومن قبلي نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. ومن قبلي من حرف جر، وقبلي اسم مجرور على مجرى الكسرة. لماذا أعرب ولم يبنى؟ لأن المضاف إليه منوي لفظا. وش الدليل أنه منوي لفظا؟ الحركة بقيت، التقدير ومن قبل ذلك، لاحظتم؟ طيب إذن بهالحالة قبل وش تكون؟ أعراب ولا بناء؟ أعراب. طيب الحالة الثالثة أن تقطع الإضافة لفظا ومعنى، ما تنوى، تقول من قبل ومن بعد، أيضا حركة أعراب، من حرف جر وقبل وبعد اسم مجرور. ومنه قول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميمي، ويروى أكاد أغص بالماء الفراتي. وين الشاهد؟ قبلا منون، لم تنوى الإضافة لا لفظا ولا معنى. الحالات هذه حالات أعراب ولا بناء؟ حالة أعراب، اللي داخل معنى هي الحالة الأخيرة التي ستأتي، الرابعة، أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه، فيبنيان حينئذ على أي شيء؟ على الضم. لاحظ كقوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. لو قلت مثلا من قبل ومن بعد، هنا وش يسمى؟ هنا القطع، حركة أعراب. لو قلت من قبلي ومن بعدي، هنا حذفت المضاف ونويت لفظه ولا معناه؟ من قبلي ومن بعدي، نويت إيش؟ لفظه. طيب أعراب ولا بناء؟ أعراب. طيب لو قلت مثلا من قبلهم ومن بعدهم، أعراب ولا بناء؟
أعراب.
طيب لله الأمر من قبل ومن بعد، بناء، حذف المضاف إليه ونوي معناه. لو نوي لفظه كان ايش تقول؟
قبلي
من بعدي، لاحظت؟ لكن لما نوي المعنى قال من قبله. طيب لو قطع، لو أردنا القطع مثلا في مثل هذا المثال لقلنا من قبل، لكن لما لم نقطع، ولما لم يذكر المضاف، ولما لم تحرك الحركة من جنس حركة الإعراب مثل من قبلي، علمنا أنه مبني، ولهذا بناه على الضم. لماذا؟ لأنه أراد إيش؟ نوى اللفظ ولا نوى المعنى؟ نوى المعنى، معنى الإضافة. إذن التقدير من قبلي ذلك أو من بعدي ذلك. طيب إذن الخلاصة قبل وبعد كم معنى من حالة واحدة اللي في البناء على الضم؟ المنوي إيش؟ معنى دون لفظ. خلاصتها من يعدد هذه باختصار؟ من قبل ومن بعد، نعم، أن تضاف مثل من بعدهم مثلا. طيب اثنين، وين لفظ مثل من بعدي، ينوى لفظه من بعدي، طيب، أو من قبلي، نعم. ثلاثة، أن تقطع الإضافة من قبل ومن بعد، فساغ لي الشراب وكنت قبلا. الرابعة، أن يحذف المضاف وينوى معناه، وحينئذ يبنى على شيء؟ إذن دخل في البناء على الضم، من قبل ومن بعد. طيب والجهات الست تقول مثلا جاء زيد أول، أو تقول أولا على القطع، أو الإضافة تقول أولهم، أو نية لفظ المضاف أولا. واضح؟ قلت واضح بسأل سؤال. طيب مثلا تحت أو دون، من يطبق عليها القاعدة هذه؟ يلا باختصار عشان ننتقل لبعدها. نعم، لا واحد ثاني، دون مثلا أو تحت أو فوق، ها نعم تفضل. من تحتهم، هذه إيش؟ مذكور. طيب جيد، نية معنى ولا لفظة؟ من تحتي. طيب أحسنت. طيب أحسنت، هذه جائزتك، أحسنت. طيب تفضل. طيب إذن انتهينا الفعل أنتم تريدون نسير يعني
السكون.
ها؟
السكون.
السكون ما انتهينا من السكون. طيب بعد ما انتهى من المبني على الكسر والفتح والضم ذكر مبني على السكون. السكون مثل له بمن، بمن وكم. من هنا الموصولة، تقول مثلا من يمثل لمن؟ جاءني، ها، من، من قام. طيب وش اعراب من قام؟ هو الجائي، جاءني من قام، وش اعرابه؟ وش موقعه من الاعراب؟ موقعه من الاعراب
فاعل.
فاعل. طيب رايت من قام، ما موقعه من الاعراب؟ مفعول به. مررت بمن قام، وش موقعه؟ ها، مجرور، موقعه الجر. طيب تلاحظون ان النون من من، وش تلاحظون فيها؟ لزمت حالة واحدة، لأن في البناء، البناء يلزم حالة واحدة، ونحن في أي موطن؟ موطن السكون. جاءني من قام، النون ساكنة. ورأيت من قام ساكنة، مع أن الإعراب الموقع يتغير. إذن وش نقول لو نعرب؟ جاءني من قام، وش تقول من؟ اسم موصول مبني على السكون في محل
رفع.
رفع. طيب رأيت من قام، ها، اسم موصول مبني على إيش؟ في محل رأيت من قام في محل نصب. طيب مررت بمن قام مبني على السكون في محل جر. طيب وهكذا كم. طيب إذن انتهينا من هذه. مثل الأسماء الموصولة، مثل هذا اسم الإشارة، مثل الذي، كله مبني على الموصول على السكون. طيب إلى وين الدرس يا إلى وين؟ إذا كان مرتبين عشان لعلنا ننتهي اليوم. نبي ننهي، بغيت الكتاب كله. طيب إذا نستمر نأخذ أما الفعل. إذا انتهينا من الاسم. نعم.
وأما الفعل فثلاثة أقسام. الأول ماض ويعرف بتاء التأنيث، ويعرف بتاء التأنيث.
أما الفعل، الفعل يعرفه النحاة بأنه ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. نعم، الماضي والحاضر والمستقبل، هذا هو الفعل. هم قال فثلاثة أقسام. نعم.
الأول الماضي ويعرف بتاء التأنيث.
عندك الماضي ولا ماضٍ؟
ماضي.
الأول
ماضي.
ماضي. إيه؟ نعم.
ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب، إلا مع واو الجماعة فيضم كضربوا، والضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، ومنه نعم وبئس وعسى وليس في الأصح.
طيب إذن بدأ بالماضي. إذن الماضي وش يكون؟ ما تعريفه؟ هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بالزمن الماضي. طيب لما فرغ من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه إلى معرب ومبني، وبيان انقسام المبني إلى مكسور ومفتوح ومضموم وساكن، شرع الآن في ذكر الفعل، فذكر أنه أقسام ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. الآن بدأ بالماضي، قال علامته أن يقبل تاء التأنيث. تاء التأنيث علامة الماضي ما هو؟ علامة الماضي قال أن يقبل تاء التأنيث. مثلا قام أو قعد، إذا أردت أن تلحق تاء التأنيث ايش تقول؟
قعدت.
قامت وقعدت. طيب وش حكم الماضي؟ حكمه الماضي هل هو يعرب ولا يبنى؟ ما الذي يعرب من الأفعال أصلا؟
مضارع.
بس المضارع. أما الأمر والماضي فإنهما يبنيان. طيب قامت وقعدت حكمه في الأصل البناء على الفتح. شوف قام، قامت. ثم ذكر علامات الماضي، ذكر من علامات الماضي قال لك ويعرف بتاء التأنيث الساكنة قامت. ما الذي دلك على أن قامت هنا أن قام فعل ماضي؟ لأنه اتصلت به تاء التأنيث الساكنة. قال لك ويبنى على الفتح إذا اتصلت بتاء التأنيث الساكنة أو تجرد منها مثل قام وقام تبنى على الفتح. قال وقد يخرج إلى الضم متى؟ إذا اتصلت به واو الجماعة مثل ماذا؟ قامو لأنها تناسب الحركة. وش تقول فعل ماضي مبني على الضم؟ طيب وقام فعل ماضي مبني على أي شيء؟ على الفتح. إذن علامات الماضي ما هي؟ قال يعرف بتاء التأنيث الساكنة مثل قامت وقعدت وبناؤه على الفتح. شف يبنى الأصل على الفتح مثل ضرب وقام وقعد إلا مع واو الجماعة. إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم مثل ضربوا وذاكروا وجدوا واجتهدوا. طيب قال لك أو الضمير المرفوع، ها إذا اتصل به الضمير المرفوع فإنه يسكن مثل قمت قمت قمنا. شو عرف الضمير هنا؟ النون والتاء فاعل. طيب إذن هذا ضمير مرفوع، لو عرف شو تقول؟ قمت. شو تقول؟ قمت ها فعل ماضي مبني على السكون. لماذا بني على السكون؟ لاتصاله بضمير مرفوع. طيب قمنا، نعم النساء النسوة مثلا أو الجمع حتى. إذن إذا اتصل به ضمير مرفوع وش يكون؟ يبنى على أي شيء؟
سكون.
على السكون. طيب متى يبنى على الضم؟
واو الجماعة،
مع واو الجماعة. طيب والأصل أن يبنى على أي شيء؟
الفتح.
على الفتح. قال أو الضمير مرفوع فيسكن كضربته. ومنه من إيش؟ من إيش؟
الماضي،
من الماضي. نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح، وش يشير إلى أن هذه فيها إيش؟
خلاف،
فيها خلاف، هل هي أفعال أو هل هي أسماء؟ نعمة وبئس ذهب جماعة منهم الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان، واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر. ألم يمر معنا قبل قليل أن من علامات الاسم دخول حرف الجر؟ بعض النحاة كالفراء والكوفيين قالوا إن نعمة وبئس إنهما اسمان بدليل دخول حرف الجر عليهما، كما استدلوا بقول بعض العرب لما بشر ببنت قال والله يا ما هي بنعمة الولد. طيب وقول الآخر يقول نعم السير على بئس العير. طيب إذن وش استدلوا؟ على أنها
اسم،
على أنهما اسمان. طيب وابن هشام رحمه الله يرجح أنهما إيش؟ أنهما فعلان. ثم يؤولون مثل ما استدل بالكوفيون، يعني ما هي بنعم الولد؟ قالوا التقدير ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، ما نريد تفصيل، إنما نعمة وبئس. بعض النحاة ومنهم ابن هشام وغيره يرجحون أنهما إيش؟ داخلان في الفعل الماضي بدليل إيش؟ دخول التاء عليهما، لأن من علامات الماضي دخول التاء عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت لاح. طيب إذن إذا دخلت عليه التاء دل على أنهما إيش؟ فعلان. وإذا دخل عليه حرف الجر القائلون بأنهما اسمان يشدل على أنهما اسمان. يعني هذه مسألة يعني ساقها هكذا، ولهذا قال بئس وعسى وليس في الأصح أنهما داخلان في الماضي. طيب والثاني؟
والثاني أمر.
الثاني أمر يعني فعل أمر، لما انتهى من ذكر علامات الماضي وحكمه وبيان ما اختلف فيه انتقل إلى فعل الأمر. وش يقول في الأمر؟ ويعرف
بدلالته على الطلب،
بدلالته على الطلب تقول قم اجلس إلى غير ذلك، هذا يدل على الطلب. نعم
مع قبوله يا المخاطبة،
يا المخاطبة تقول قومي اجلسي اقرأي اكتبي، هذا دليل على إيش؟ على كونه أمرا. طيب
وبناؤه على السكون،
بناؤه على السكون مثل اضرب قم اجلس. والأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، مثل يضرب يجزم مضارع بأي شيء؟ شوف لم يضرب يجزم بإيش؟ بالسكون. إذن الأمر يبنى على السكون. لم يضربوا بني على حذف النون، إذن الأمر يبنى على حذف النون، اضربوا. وهكذا اخشى، لأنك تقول في الأمر في المضارع لم يخشى، تقول في تبني في الأمر على حذف حرف العلة. ارمي، لأنك تقول في المضارع لم يرمي. اغزو، لأنك تقول في المضارع لم يغزو. وهكذا. إذن أمر ويعرف بدلالته على الطلب، لأنه يدل على طلب. طيب، مع قبوله يا المخاطبة، هو بناؤه على السكون، هذا في الأصل يبنى على السكون. نعم. إلا
المعتل،
فعلى حذف آخره.
كأغروا. نعم. وأخش
كغزو. أصل أغزو. ها. طيب، كغزو. نعم، مبني على حذف حرف العلة. وش نوع حرف العلة هنا؟ الواو. وخشى نوع حرف العلة إيش؟
ألف.
الألف. ورمي نوع حرف العلة الياء. إذن فعل الأمر يبنى على السكون إلا إذا كان آخره حرف علة، فإنه يبنى على أي شيء؟ على حذف حرف العلة. إذن لو تعرب مثل أضرب، وش تقول؟ مثل أضرب زيدا مثلا، وش تقول؟ فعل أمر مبني على السكون، الفاعل مجوبا تقديره أنت. طيب، مبني على السكون. طيب، اخشى ربك. ها، اخشى ربك. ها، من يعرب؟ نعم، تفضل. ها، فعل اخشى، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. ما هي حرف العلة؟ الألف. اخشى. طيب، أغزو في سبيل الله. ها، وش نوع حرف العلة؟ طيب، وهكذا. إذن أعد العبارة. وأمر. نعم،
وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، وبناؤه على السكون كضرب، إلا المعتل فعلى حذف آخره كغزو واخشى وارمي.
نعم،
ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون.
على حذف النون، لأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، لأنك تقول لن يقوم ولم يقوم. إذن وش تقول في الأمر؟ قوما. طيب، من يعرب قوما؟ قوما. ها، فعل أمر مبني على حذف النون. طيب، وين الفاعل؟
الاثنين.
طيب، قوموا مبني على أي شيء؟ على حذف
النون.
طيب، نعم.
ومنه هلم في لغة تميم، وهات وتعالى في الأصح.
نعم، إذن هلما اختلف فيها العرب على لغتين، أحدها أن تلزم طريقة واحدة ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه، فتقول هلما يا زيد، وهلما يا زيدان، وهلما يا زيدون. وبعضهم قال لا، إنما بحسب الضمائر المسندة إليها، تقول هلما يا زيد، وهلما يا زيدان، وهلموا يا زيدون، وهلمي يا هندو. وهنا أشار إلى هلما هاتي وتعال، يعني على أن بعض العرب يقولون إنها فعل أمر، وبعضهم يقولون لا، ليست فعل أمر. ولهذا قال في الأصح، بعضهم يقول إنها اسم فعل أمر، وبعضهم يقول لا، بل هي فعل أمر. طيب، ومضارع، المضارع يحتاج إلى إطالة لعلنا. ولا عشان ننتهي من الأفعال، أكمل مضارع. طيب، يلا.
ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه.
المضارع هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بالزمن الحاضر أو المستقبل. قال ويعرف بلم، ذكر أن أجل علامات الفعل المضارع ما هو؟ لم، دخول لم عليه، لأن الماضي ما تدخل عليه لم، ما تقول لم قام، لم جلس، ولا تدخل على الأمر. ولهذا ألغز بعض الطلاب الأذكياء وسأل بعض المدرسين سؤالا يعني أحرجه كثيرا، والمدرس قرر أن لم لا تدخل على الماضي، فقال كتب بيت من عنده، قال بس أنا قرأت أن بعض النحاة يقول وجوزوا دخول لم على المضي كلم سعى ولم دعى ولم رضي. فقال يا ولدي ما مرت بهذه المسألة وبحثها طويلا، قال ما وجدتها، وإذا بالطالب قد ألفها من عنده. وجوزوا دخول لم على المضي. وأذكر أحد الطلاب من أن أعرفهم يدرسهم مدرس ويكثر من قول هو من المدرسين الأزهريين الفطاحلة، فكان يكثر من كلمة يبا، هذه يبا عند أخوان مصري يعني بقي كذا. فأتى الطالب من الغد وكتب على الصبورة وجائز في النحو قول يبا كالدمع من عيني جمال صبع، اسمه جمال، ولاضطرار ارفع عن أصالة كراسب، ما قال كراسب، كراسب في النحو لا محالة، إن هذا الطالب يغب كثيرا ولا فهم من النحو إلا هذه يبا. نعم طيب، إذن قال ومضارع يعرف بلم. نعم، وافتتاحه
بحرف من نأيت،
بحروف من حروف نأيت، حروف يعني جمع لك النون والألف والياء والتاء، وبعضهم يقول أنيت، يعني الفعل المضارع يبتدئ بأحد هذه الحروف، مثل نأيت وش تقول النون نقوم. طيب مثل، قال نحو
تقوم،
نقوم نقوم لإيش؟ للنون.
طيب أو أقوم
وأقوم
ويقوم
ويقوم
وتقوم،
إذن يبتدئ بأحد هذه الحروف، إما النون أو الهمزة أو الياء أو التاء. طيب ويضم،
ويضم أوله إن كان ماضي، إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج،
يدحرج ما ماضيه دحرج. إذن إذا كان ماضيه رباعيا فإنك تضم أوله، دحرج يدحرج. نعم، وأكرم يكرم. نعم،
ويفتح في غيره كيضرب،
كيضرب
ويستخرج
الثلاثي ضرب يضرب. نعم،
ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفون، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا أو تقديرا.
يسكن آخره يشير إلى أنه إيش إذا اتصلت به نون النسوة فإن آخره يسكن يتربصن. طيب، ويفتح
مع نون التوكيد المباشرة لفظا أو تقديرا نحو لينبذن، ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعاني لتبلون فإما ترين ولا يصدنك.
نعم، لعلنا إن شاء الله غدا نكمل الحديث عن المضارع. طيب، صلى الله وسلم على نبينا.